بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا ابتداء على عدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دلالة صيغة الأمر على الوجوب، وأن هل صيغة الأمر تدل على الوجوب أم لا، وكيفية هذه الدلالة. صيغة الأمر تدل على الوجوب، هذا يظهر أنها مفروغ منه، لكن كيفية تحقق هذه الدلالة لما له أثر في أو يكون له بعض الآثار الفقهية في كيفية تحقق هذه الدلالة كما سوف نتعرض له. الرأي الأول ما ذهب إليه المحقق الآخر المفهوم الآخر بأن الدلالة على الوجوب هو بالوضع، والرأي الآخر الذي ذكره المحقق العراقي بأن الدلالة على الوجوب هو من خلال الإطلاق، وأن الإرادة هي واحدة، وهي الإرادة الشديدة والإرادة ضعيفة هي أمر مغاير للإرادة. فتعبير الإرادة الشديدة أن الشدة هي من جنس الإرادة وليس أمرا مغايرا لها، أما الإرادة الضعيفة فهي تحديد للإرادة، وهذا الحد للإرادة يأتي من خلال الترخيص في الترك الذي هو أمر خارج عن الإرادة. وما أنه أمر خارج عن الإرادة فيحتاج إلى بيان زائد، فعند الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة حينئذ نحمل الأمر، نحن عدم وجود هذا القيد وعدم وجود الترخيص نحمله على الإرادة الشديدة التي تعني الوجود. السيد رحمة الله عليه أشكل بمجموعة من الإيرادات على هذا القول وعلى هذا المبدأ. الإيراد الأول كان أن الإرادة تتفاوت وتختلف إذا كانت أن الإرادة لها منشأ ومبدأ، وهذا المنشأ والمبدأ هو وجود المصلحة الملزمة أو عدم وجود المصلحة الملزمة، وهذه الإرادة تختلف تبعا لاختلاف المصلحة إذا كانت المصلحة تابعة لنفس المريد. أما إذا كانت المصلحة ليس للمريد وإنما للمخاطب والطرف المقابل، حينئذ هناك إرادة واحدة ولن تختلف الإرادة. حينئذ الإرادة إما أن تكون موجودة وإما أن لا تكون موجودة، ومثل لها بالموالي العرفية والطبيب، وهذا حينئذ بناء على هذا الاختلاف لا يتصور وجود مصلحة ومنفعة لنفس الواجب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا نستطيع تصور اختلاف الإرادة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. هذا الإشكال الأول، وذكرنا بعض المناقشة على هذا الأمر. الإشكال الثاني هو أن الإرادة الشديدة عندما نأتي إلى الموالي العرفية، الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة كل منها له حد، يعني الإرادة الشديدة لها حد والإرادة الضعيفة يكون لها حد، وحدود الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة كل لها حد، هذه لها حد أنها شديدة، هذه لها حد هي ماذا؟ هي شديدة، هي ضعيفة. فحينئذ إذا ما إلى حد يعني راح تكون إرادة صرفة، يعني إرادة لا متناهية. فتعبيرك أن الإرادة الشديدة الإرادة الضعيفة لها حد والإرادة الشديدة شو راح تكون؟ لا حد لها. معناها شنو لا حد لها؟ معناها أن الإرادة الشديدة ما محدودة بحد، أما الإرادة الضعيفة محدودة بحد. يقول نفس هذا غير تام وغير صحيح، تحديد الإرادة بحد هذا في الممكنات، ممكن محدودة بحد، أما بالنسبة للواجب تعالى فلا نستطيع تصور التحديد. بالنسبة للممكنات نتصور أن الإرادة الشديدة تكون محدودة بحد، الإرادة الضعيفة تكون محدودة بحد، فكل الإرادتين تكون محدودة بحد. حينئذ حينئذ إذا أجينا هذا حتى نصوره في الممكنات، حتى نصوره في الممكنات راح تكون الإرادة الشديدة غير محدودة. يعني هو لما نفسر الإرادة الشديدة يعني دوما الإرادة الشديدة سواء كانت في الواجب أو غير الواجب، تعبير المحقق العراقي هكذا يقول أن الإرادة الشديدة شدتها من نفس الإرادة، والإرادة الضعيفة ضعفها من خارج الإرادة. فهذا معناه شنو؟ معناه دوما أن الإرادة الشديدة غير محدودة بحد، إرادة صرفة، والإرادة الضعيفة محدودة. فإذا أجينا إلى الموالي العرفية أو أي شخص عندك إرادة شديدة وعندك إرادة ضعيفة ممكن أن يتصل بها، فهل يمكن أن نقول أن هذا الممكن إرادته الشديدة غير متناهية؟ ما ممكن. فتقسيم الإرادة الشديدة، الإرادة إلى شديدة وضعيفة، وأن الشديدة هي صرف إرادة وبحض إرادة غير محدودة يعني لا متناهية، وكون هذا غير المتناهي صفة للمتناهي وهو المحدود الممكن، هذا غير تام وغير صحيح. حينئذ فالصحيح شنو تقول؟ الصحيح شنو؟ الصحيح يقول الإرادة الشديدة لها حد والإرادة الضعيفة لها حد، كل له حد. فإذا كان كل له حد حينئذ يعني راح يدور الأمر بين المتباينين. إذا دار الأمر بين المتباينين ما ممكن نستفيد بالإطلاق. الإطلاق إذا دار الأمر بين السعة والضيق، الإطلاق والتقييد، أكو أمر مطلق وأكو أمر مقيد. الإطلاق يدل على السعة والمقيد يدل على الضيق. فحينئذ عندما يدور الأمر بين الإطلاق والتقييد ممكن أن إذا كان دور الأمر بين السعة والضيق حينئذ نرجع للإطلاق ونقول أن الإطلاق حينما لا يوجد القيد فإنه أراد السعة. أما إذا دار الأمر بين المتباينين لا يمكن الرجوع للإطلاق. زين كيف يدور الأمر بين المتباينين؟ أن الإرادة الشديدة هي حد زائد على الإرادة الضعيفة، الإرادة الضعيفة حد والإرادة الشديدة حد، مع فرض تحديد كل من الإرادتين أنها شديدة وضعيفة، معناه أنهم راح يكون متباينين. إذا كان متباينين حين لا يمكن الرجوع للإطلاق. هو ما فسرها هيجي، هو ما فسرها الشكل هاي من عندك. الماء المحقق العراقي قال أن الإرادة شديدة وضعيفة، يا بشنو هي الإرادة الشديدة؟ قال الإرادة الشديدة الشدة في نفس الإرادة، والإرادة ضعيفة شنو؟ قيدها من خارج الإرادة، فتكون الإرادة ضعيفة محدودة بهذا الحد، وهو ماذا؟ أنه فيها قيد، والإرادة شدتها هي من نفسها. فهذا شو المعنى؟ يعني هو شو المعنى قال؟ قال بأن الإرادة الضعيفة زائدة باعتبار ضعف، الإرادة الشديدة هي إرادة صرفة. زي نجي إرادة صرفة، ماذا تعني إرادة صرفة؟ إرادة صرفة يعني غير متناهية. فإذا نجي يعني حق العراقي ما قال أن هذا فقط في الواجب، قال في كل الإرادات عندنا إرادة شديدة وعندنا إرادة ضعيفة. الإرادة الشديدة لا حد لها لأن شدتها من نفس الإرادة فغير محدودة، أما الإرادة الضعيفة راح تكون إرادة مقيدة. هاي في حينئذ إرادة غير محدودة يعني ماذا؟ يقول هذا ما ممكن تصوره، وإنما الشدة والضعف كلاهما حد للإرادة، فكل من الوجوب والند له حد خاص. الإرادة محدودة، الشديدة محدودة بالشدة، الند إرادة محدودة بالضعف. فإذا كان الأمر هكذا حينئذ الشديدة محدودة والضعيفة محدودة، وهذا هو الموجود، لأن الإرادة مو في شيء مو متحقق في الممكنات، موجود في الممكنات. ففي الممكنات الإرادة الشديدة والضعيفة كلاهما محدود بحد، فيكون الدوران فيها دوران بين المتباينين وليس دوران بين السعة والضيق حتى نرجع علمه إلى الإطلاق. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يقول بأن الإرادة الشديدة ذهب إلى أنه أن الشدة هي من جنس الإرادة، والضعف هو قيد زائد على الإرادة. لما إحنا نأتي للإطلاق ومقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة هو أمر عرفي أن يكون المولى في مقام البيان، إذا كان في مقام البيان فيوجد قيد، إذا كان وجد هذا القيد فنحمله على المقيد، ما وجد هذا القيد نحمله على المطلق. زين أيها، إذا نجي نعرف نسأل العرف، لماذا المقيد يحتاج إلى قيد؟ لماذا الندب يحتاج إلى قيد؟ يقول لأن الشدة هي من جنس الإرادة، والندب الضعف، ضعف الإرادة، هو أمر خارج عن الإرادة. كل هذا مو فهم عرفي، يعني العرف ما يفهم أن القيد إذا كان من جنس الإرادة أو من خارج الإرادة. الشدة قيد لكنه من جنس الإرادة، فيقول العرف ما يأتي يفهم أن قيد من جنس الإرادة وهذه إرادة صرفة وما به الاشتراك عين ما به الامتياز. يقول هذا الأمر ما يفهم العرف، يحتاج إلى نظر دقي. والإطلاق ومقدمات الحكمة هي من الأمور العرفية، وإذا كان من الأمور العرفية حينئذ فيجب أن يكون ما يتناسب مع فهم العرف، وهذا الأمر اللي ذكره ما راح يتناسب مع فهم العرف، وبالتالي لا يتم ما ذكره. يعني هاي الدقة العقلية هي خارجة عن النظر العرفي، وإذا كانت خارجة عن النظر العرفي فالعرف ما يعمل آلياته، أو لا نعمل الآليات العرفية في موارد الدقة العقلية. الآليات العرفية لو متشوف تشوف شيء قيد، هذا ما يحتاج إلى قيد. ليش هذا ما يحتاج إلى قيد؟ لفهم عرفي له، مو لأنه يوجد شدة والشدة من جنس الإرادة فحينئذ لا يحتاج إلى قيد. يقول هذه النقلة لا يفهمها العرف، وبالتالي حينئذ لا يفهم أن هذا يحتاج إلى قيد، ذاك ليش بيحتاج إلى قيد؟ فمن يعمل آلياته؟ فمن إذا نحن نجيب الآليات العرفية نأتي ونعملها وين؟ في العرف، في الدقة العقلية. فلذلك لا يتم هذا الإطلاق الذي ذكره المحقق العراقي. وقد يكون الأصل في كلام المحقق العراقي أنه لما إجي عرف الحكم، عرف الحكم الشرعي بأنه الإرادة، عرف الحكم بأنه الإرادة، فإجا فرق بين الوجوب والند باختلاف الإرادة في كل منهما. آخرين إجوا ذهبوا بأنه بما يشابه قول المحقق العراقي لكن بطريقة أخرى، مثل السيد الصدر سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، أيضا ذهب إلى الإطلاق واختار الإطلاق، لكن كان تقريبا الإطلاق بشكل آخر، باعتبار أن الصيغة تدل على الإرسال، لكن باعتبار الطلب يعني الإرسال، والصيغة هو معنى الحرفي فدل على معنى النسبي، فصيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، فهذه النسبة الإرسالية لا تتحقق إلا من خلال سد جميع أبواب العدم. يعني عندما يريد إرسال ودفع الطرف المقابل، دفع شيء شخص إلى شيء معين، لازم يسد على جميع أبواب العدم، يعني لازمها غلق جميع أبواب العدم حتى يكون الإرسال متحقق. فلما يجي يعبر بصيغة افعل عن هذا المعنى التصوري، يعني النسبة الإرسالية هو معنى ذهني، هذا المعنى الذهني يعبر عنه بصيغة افعل، فصيغة افعل تدل على هذا المعنى الذهني، وهو النسبة الإرسالية التي يلازمها سد جميع أبواب العدم. يعني بعد ما عنده قدرة إلا أن يتحرك، ما عنده شيء إلا أن يتحرك، فيسد عليه جميع المنافذ التي يمكن أن لا يتحرك من خلالها. فحينئذ هذا المعنى التصوري، هذا المفهوم التصوري، لازم هذا اللفظ الذي وضع لهذا المفهوم التصوري يطابقه، فصيغة افعل بمقتضى المطابقة تدل على الوجوب، لأن هذا هو معنى الوجوب، هو سد جميع أبواب العدم، فيكون دال على النسبة الإرسالية التي يلازمها سد جميع أبواب العدم. هذا في مفهوم تصوري. صيغة افعل اللي تدل على هذا المفهوم التصوري راح ماذا؟ راح تدل على سد جميع، راح تدل على الوجوب الذي يعني عدم الترخيص في التارك، لأن بعد ما عنده فرصة إلا أن يفعل. فافعل راح تدل على هذا المفهوم التصوري الذي كان لدى المتكلم، وحينئذ تدل على الوجوب بالإطلاق، لأن إذا أجى الترخيص من الترك يعني ماكو سد لجميع أبواب العدم، فلذلك يجوز له الترك. فهذا يحتاج إلى بيان. فمقتضى الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة هي ماذا؟ هو الدلالة على الوجوب، لكن بهذه الطريقة مو بطريقة المحقق العراقي. خب هذا يعني هذا التصور معناه أنه لا يمكن أن نتصور نسبة إرسالية إلا مع سد أبواب العدم. يعني ليش نقول أكو تصورين؟ أكو نسبة إرسالية مع سد جميع أبواب العدم، وأكو نسبة إرسالية مع عدم سد جميع أبواب العدم والمنع من الحركة. يعني التصوير اللي صور السيد الصدر رحمة الله عليه بأن المفهوم التصوري هو هذا، أنه نسبة إرسالية ودفع، نسبة الدفع والإرسال مع يلازمه ماذا؟ سد جميع أبواب عدم التحرك، بعد ما عندك فرصة إلا أن تتحرك نحو الفعل. فمقتضى التطابق بين المدلول التصديق والمدلول التصوري أن صيغة افعل تدل على هذا المعنى، وهذا هو الوجوب. فبالتالي إذا وجد ترخيص في الترك حينئذ ما سدت جميع أبواب عدم التحرك، فيكون هذا يحتاج إلى بيان زائد. هل أن الذهن لا يمكن أن يكون له تصور آخر؟ يعني أكو نسبة إرسالية لكن من دون سد جميع أبواب عدم التحرك. فنقول أكو مفهوم تصوري، مفهوم تصوري نسبة إرسالية مع سد جميع أبواب عدم التحرك، ونسبة إرسالية مع عدم سد جميع أبواب عدم التحرك. فعندما يأتي المدلول التصديقي ممكن أن يطابق لهذا وممكن أن يطابق لهذا. ليش تفترض أن المدلول التصوري هو واحد فقط؟ هو واحد فقط، فإما أن يطابقه المدلول التصديقي وهو الوجوب، وإما أن لا يطابقه وهو الندب، فيكون الندب يحتاج إلى بيان زائد. يقول حينئذ هذا لماذا 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 لا يمكن تصور أنهما تصورين؟ يعني كلا التصور الممكنين، نتصور الدفع الذي تنسد فيه جميع الأبواب ودفع لا تنسد فيه جميع الأبواب. أي فليش إحنا نضطر إلى أنه نقول أن المفهوم التصور هو واحد وغيره يحتاج إلى بيان زائد؟ يعني نفسه ليس فيه هذا البيان، يعني يقول ممكن التصور لكن يحتاج إلى بيان زائد. يعني سيد الصدر يقول النسبة الإرسالية مع سد جميع الأبواب هو مدلول صيغة افعل
اللي هو الوجوب.
زين، يقول حينئذ الوجوب على هذا يدل، إذا تريد شيء زائد وهو فتح بعض الأبواب يحتاج إلى بيان زائد. فصيغة افعل، فحينئذ نقول إحنا أكو تصور في الذهن، هذان التصوران في الذهن صيغة افعل تدل عليهما، شنو المانع؟ ليش صيغة افعل تدل على هذا التصور وحده؟ فحينئذ يكون تدل على الوجوب. كل التصور الممكن، يعني ممكن هذا التصور وممكن هذا التصور، ولما يكون كل التصورين ممكنين مو تصور، يعني النسبة الإرسالية لا تتصور إلا مع سد جميع أبواب عدم التحرك، هو الكلام هنا. سيد الصدر هكذا هو يقول، يعني مثل لما قال الإرادة هي الإرادة الشديدة، المحقق العراقي شنو قال؟ الإرادة هي الإرادة الشديدة، الإرادة الضعيفة هي في شيء إجا قيد الإرادة، هاي كونها إرادة شديدة والإرادة الضعيفة هو قيد يزاحم الإرادة الشديدة ويقيدها، فيكون إطلاقه عند تقييد. هنا أيضا كذلك يقول الصيغة تعني النسبة، النسبة الإرسالية، إرسال ودفع، لكن على حول النسبة لأنها صيغة مو المعنى الاسمي. هذه الإرسال والصيغ والدفع يلازمه سد جميع أبواب عدم التحرك، يعني بعد أنت ما عندك، عندك خط واحد بس تمشي به وهو أداء الفعل، فلما تريد غير هذا المعنى فصيغة افعل راح تدل على هذا المعنى ببغضة تطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، فإذا تريد غير هذا المعنى تحتاج إلى قيد، تحتاج إلى قيد، فحينئذ يكون الإطلاق والتقييد، فيحتاج إلى بيان زائد، وتمت مقدمات الحكمة فتحتاج إلى بيان زائد. البعض ناقشه بأنه إحنا ليش نفترض النسبة الإرسالية والإرسال والدفع فقط في هذا التصور؟ خلنا نقولهم تصوره، نسبة إرسالية ودفع وإرسال مع سد جميع أبواب عدم التحرك، ونسبة إرسالية مع عدم سد جميع أبواب التحرك، عدم التحرك شو المانع منه؟ فإذا تعدل التصورين بعد ما رح يكون عندنا إطلاق وتقييد. الإطلاق والتقييد مثل ما المحقق العراقي شنو قال، إرادة واحدة هذا شيء خارج الإرادة، يقول تصور واحد، التقييد اللي راح يجي على هذا التصور يكون في شيء من الخارج، فيحتاج إلى بيان زائد. أما لما نقول هما تصورين في مقابل بعضهم البعض، حينئذ بعد مو إطلاق وتقييد، يكون مثل متباينين، هذا التصور وهذا التصور، واضح شلون؟ بيان الشهيد الصدر والجواب عليه أو مناقشته بهذه الصورة. لذلك السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الإطلاق لا يتم، يعني الإطلاق والتقييد لا يتم، وإنما الوجوب نفهمه من دليل العقل. صيغة افعل، صيغة افعل تدل على ماذا؟ صيغة افعل تدل على إبراز اعتبار في نفس المولى، إبراز يعتبر في ذمتك هذا الفعل، المولى يعتبر في ذمتي هذا الفعل، هذا هو صيغة، هذا معنى صيغة الطلب، وأن هذا المولى مولى واجب الطاعة ويجب علينا طاعته بمقتضى العبودية ومقتضى المولوية، يحكم العقل بوجوب الطاعة، فإذا الوجوب هو مقتضى حكم العقل، الوجوب هو مقتضى حكم العقل، فإذا ورد ترخيص المولى يقول لك لا تطعن في هذا الأمر، حينئذ إذا ورد الترخيص حينئذ يقول حينئذ لا تجب الطاعة، فالطاعة والوجوب مستفاد من حكم العقل وليس مستفادا من الصيغة، من الإطلاق أو من الواضع. الأثر العملي بين كلهم وين راح يصير؟ لا، في الإطلاق، في الإطلاق، في الإطلاق لازم نصور سعة وضيق في المفهوم، المفهوم بيسعى وبيضيق، المفهوم بيسعى وبيضيق، هنا لا، المفهوم ما بيسعى وضيق، ما بيسعى وضيق المفهوم، الإطلاق مثل العموم، عموم بي عموم الاستغراق لكل الأفراد في بعض الأفراد، فتريد العموم كلهم لو تريد البعض، الإطلاق هكذا، الإطلاق أكو سعة وأكو ضيق، فتريد السعة لو تريد الضيق، فإذا كان المقام في مقام البيان من هذه الجهة حينئذ تتم مقدمات الحكمة أو لا تتم مقدمات الحكمة. أما في حكم العقل لا، هو مفهوم واحد، شيء واحد، وهو إبراز ذلك الأمر، اعتبار إبراز اعتبار الشيء في ذمة العقل بس، مقتضى المولوية هذا مولى، واجب الطاعة، واجب الكذا، مقتضى العبودية والمولوية له يجب الامتثال. في حين إذا وجوب الامتثال يكون حكم عقليا. لا لا بعد ما له علاقة بالبعث والتحريك، باعتبار هو مين مو قصد يعني ليس البعث والتحريك ليس إيجاد المعنى لغرض بداع البعث والتحريك. الآخرين مثل المرحوم الآخر وغيره إنشاء الطلب هو إيجاد المعنى بداعي البعث والتحريك. إنشاء يعني إيجاد المعنى بداعي بحث المكلف وتحريكه نحو العمل. إهذاك هناك يقول الوجوب هو بدلول الصيغة بالوضع، الواضع وضع هذه الصيغة لهذا. الاختلاف وين يكون؟ اختلاف يكون إذا ورد الاستعمال، استعمال في اغتسل للجمعة للجنابة وغيرها بناء على الوضع، بناء على الوضع اغتسل يجد مرة واحدة، فيجب أن يكون لها معنى واحد في كل هذه الأفعال في كل هذه الموارد. وإذا كان هنا وجوب وهنا استحباب يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهذا غير جائز. أما بناء على الإطلاق وبناء على بناء على حكم العقل، في حين يدل الاستحباب أمر خارج، يعني ما أكو تصرف في دلالة اللفظ. وين ما أكو تصرف في دلالة اللفظ راح يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وين ما خرجنا عن التصرف في دلالة اللفظ وراح يكون التقييد شيء خارجي، فاللفظ مستعمل في معنى واحد. إذا وجد في مورد خلاف مع هذا المورد حينئذ راح يكون من خلال قيد خارجي، حينئذ هذا ما راح يخل بالاستعمال. فبناء على رأي السيد الخوي مثلا من الممكن أن يكون يمكن التفكيك، اغتسل للجناب وللجمعة هنا واجب وهنا مستحب، لأن ما صار تصرف في دلالة اللفظ، الدلالة ظلت كما هي، الدلالة ظلت كما هي. لما الدلالة ظلت كما هي حينئذ لما الدلالة ظلت كما هي حينئذ ما راح يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أما لو كان الدلالة وضعية، الدلالة لما تكون وضعية راح يكون تصرف في أكثر من معنى. إذا كان تصرف في أكثر من معنى حينئذ هنا نتوقف ونقول هنا مجملة، لأن هنا استعمال واحد راح يكون في أكثر من معنى. فحينئذ ما ذهب إليه السيد الخوي أن الدلالة راح تكون بحكم العقل، الدلالة على الوجوب. فعندنا 3 آراء: الدلالة بحكم الوضع، الدلالة بحكم العقل، الدلالة بحكم الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة. يبقى يعني الدلالة الوضعية قد تكون هي يعني قد تكون هي الأقرب، باعتبار أن موجود في أذهان الناس عموما أن الصيغة تدل على الوجوب، والتبادر اللي يستند إلى الآخر أنه تبادر من اللفظ، وهذا المتبادر من اللفظ هو اللي عليه العرف العام. حين سبب هذا التبادر شنو؟ سبب هذا التبادر شنو؟ احنا يعني مهما كان سببه، لكن لما يكون التبادر متحقق والتبادر موجود من هذا اللفظ من دون قرائن اخرى، مرة أكو قرينة فهذا يخدش بالتبادر، مرة ماكو قرينة، فلما ماكو قرينة ماكو قرينة حتى لو مو قرينة عقلية، حتى لو قرينة عقلية ماكو قرينة عقلية، فمعناه أن التبادر هو من اللفظ، فهذا يكون يعني لا يبعد أن يكون علامة على الوضع، لأن إحنا نريد تبادر، التبادر اللي يحصل في أذهان الناس، والتبادر ما دام متحقق منروح نسأل عن سببه شنو. التبادر اللي حاصل في الأذهان إما بوجود من خلال قرينة ومن خلال من دون قرينة، والتبادر الذي يحصل من صيغة أفعال هو من دون قرينة، وهذا أمر وجداني نشوفه عند الناس كافة. فحينئذ يكون دلالته على الوجوب يكون بالواضح، ومو بعيدة يكون هو أقرب أن تكون الدلالة دلالة وضعية، لأن هذا هو المتحقق وهو الذي عليه الاستعمالات كافة.